أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الدليل على حجية إصالة الصحة، ذكرنا بأن الأدلة أربعة: الكتاب الكريم، وقد ذكرنا أن الآيات الواردة على طائفتين، طائفة تدل بالعموم كما ذكرنا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فإن حمل فعل الآخر على الفساد مجرد احتمال الفساد ونحمله على الفساد عسر وحرج، ولا يريد الله بكم العسر ويريد بكم اليسر يشمله. كذلك آية الحرج، وكذلك آيات أخرى: إن بعض الظن إثم، وسيأتي إن شاء الله أن الصحة على معنيين، يأتي بيان ذلك. ذكر في الإشكال على الاستدلال بهذه الآيات هذه الطائفة من أنها تدل على خصوص حمل فعل المؤمن ولا يشمل على كل واحد، وذكرنا أنه لا يضر إذا أثبتنا إصالة الصحة في فعل الخير غيري. أما أن الغير مؤمن أو مسلم أو غير ذلك سيأتي بيانه إن شاء الله. الطائفة الثانية: الآيات الواردة في خصوص بعض العقود، أوفوا بالعقود تجارة عن تراض ونحو ذلك. أشكل على ذلك أيضا من أنه إجراء هذا في كل مورد يحتاج إلى دليل، أما أنه لنا عمومية لذلك هذا أيضا قلنا في الجواب عن ذلك. إذا أثبتنا إصالة الصحة في هذه الآيات أو الطائفة من الآيات لا يضر بأن دائرتها ضيقة أم دائرتها وسيعة، سيأتي بيان ذلك أيضا. والدليل الثاني: السنة. هناك روايات كثيرة تدل على حمل فعل المؤمن والمسلم على الخير على الصحة، ومنها تلك الرواية التي وردت في ماريه اليد في رواية مسعدة بن صدقة: يا هذا لو لم يكن كذلك لما قام للمسلمين سوء. معناه لو لم تكن إمارية اليد على الملكية لاستلزم الهرج والمرج، وفي حمل وعدم حمل فعل الغير على الصحة يستلزم الهرج والمرج، بل أشد من ذلك. إمارية اليد على الملكية إذا لم نحملها يستلزم ذلك الهرج والمرج، فكيف إذا لم نعمل ونحمل فعل الغير على الصحة فإن الهرج والمرج فيه ما أشد. فمن هذه العلة نستفيد حجية إصالة الصحة، إلا أنه استشكل أيضا من أن هذا في كل الموارد ليس بصحيح، إذ أن غسل الطرف الآخر للثوب وحمله على الصحة لا يستلزم هرجا ومرجا، فلا يمكن لنا القول بأن كل شيء يستلزم الهرج والمرج. إلا أن الإشكال في هذا أيضا واضح، إذا لم يستلزم الهرج والمرج فإنه يستلزم العسر والحرج. نحمل كل شيء احتملنا طهار نجاسته نحمله على النجاسة يستلزم العسر والحرج، فإذا لم يستلزم الهرج يستلزم العسر والحرج أيضا، وليس الهرج والمرج علة تامة يدور مدار، وهذا من حكمة هذه، فالحكمة تجري في هذا المورد أيضا، فهذا الإشكال غير متين أصلا. الدليل الثالث: الإجماع. وقد ذكرنا أن تسالم الفقهاء على إصالة الصحة وإجراؤها في فعل الغير أن ذلك هذا الإجماع صحيح، ولذلك يجرون إصالة الصحة في باب المخاصمات والمنازعات. كل من كان هناك كل مورد يكون تنازع القول مع من يقول بالصحة إلا إذا قام دليل على الفساد، وكذلك في المخاصمات كذا هذا. فمن هنا نستفيد أن إجماعهم قائم وتسالمهم قائم على إجراء إصالة الصحة عند احتمال البطلان والفساد. واستشكل على الإجماع أولا بأنه لم يكن تعبديا، وثانيا أنه ليس لنا إجماع في جميع الموارد، إذ كل مورد لا بد من تحقيق الأمر فيه، هل قام إجماع على تقديم إصالة الصحة على الفساد أو لا يكون كذلك؟ فهذا ليس إجماعا عاما في كل مورد نأخذ بمن يدعي الصحة. لكن الجواب عن ذلك أن تسالم الفقهاء خلفا عن سلف على إجراء إصالة الصحة لدليل على كون هذا إجماع وإطباق من العلماء، واتصاله بزمان المعصوم يكشف عن أنه هذا إجماع تعبدي كما سيأتي بيانه. فإجماع هذا إجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم. وأما أنه في كل مورد نحتاج إلى تحقيق في أن هناك إجماع أو ليس إجماع، هذا أمر خارج، نحن نريد أن نثبت إصالة الصحة. أما في الموارد، هذا المورد ليس فيه إجماع نجري أو دليل على خلاف ذلك، هذا يختص بذلك المورد، فحينئذ إصالة الصحة يمكن إثبات حجيتها بالإجماع أيضا، والإجماع تام كاشف عن رأي المعصوم. الدليل الرابع العقل، أن هناك بناء العقلاء على العمل بإصالة الصحة في أفعال الآخرين، وسيرة المتدينين أيضا كذلك، وهذه السيرة متصلة بزمان المعصومين، لا يكون قد وصل إلينا سلف خلفا عن سلف، فهذه السيرة مما لا يمكن إنكارها، وهي متصلة بزمان المعصومين ليثبت إقرار الشرع لها وإقرار المعصوم لها. فلو لم يرتض المعصوم بهذه السيرة ردع عنها، عدم الردع عنها كاف في التقرير، فكيف بما إذا ورد التقرير في جملة من تلك الآيات والروايات التي ذكرناها؟ فلا إشكال في تحقق مثل هذه السيرة على صحة إجراء إصالة الصحة وحجيتها، لا إشكال في ذلك. هذه السيرة ممضاة بعدم ورود التقرير عنها، بل قال السيد الوالد يمكن إجراء الإصالة القول بحجية إصالة الصحة الرجوع بإصالة عدم السهو والنسيان أيضا. فإن بناء كل إنسان إذا أراد أن يدخل في عمل أن يأتي بالعمل صحيحا، مقتضى الطبع أن يأتي العمل بالفعل صحيحا، كل من يدخل في فعل ويريد أن يأتي بفعل بناؤه أن يأتي الفعل صحيحا، فمقتضى الطبع أن يكون الفعل صادرا عن صحة، والاحتمال الفساد وعدم والفساد خلاف الطبع. فإذا احتملنا الفساد إصالة عدم السهو سهوا صادر أو إصالة عدم السهو وإصالة عدم النسيان جارية، فيصير تصير إصالة الصحة من صغريات إصالة عدم السهو وعدم النسيان. فإن طبع الإنسان أن يأتي بالفعل إذا أراد أن يأتي بفعل أن يأتي به صحيحا، فالفساد خلاف الطبع إلا إذا ثبت بدليل إن هذا الفعل الذي أتى به يكون فاسدا فنتبع ذلك الدليل. فلذلك لا ريب ولا إشكال في صحة إصالة في حجية إصالة الصحة، وهي ممضاة من قبل الشرع. وقد تقدم مرارا وكرارا أن الأصول النظامية التي تدور بين الناس لا نحتاج من الشارع الإمضاء، بل يكفي عدم الردع عنها في حجيتها. وهذا القاعدة تفيدنا في كثير من القواعد الفقهية التي تجري ويتمسك بها الفقهاء، إذ كثير منها من الأصول النظامية ومن صغريات تلك الأصول النظامية لا نحتاج إلى إقامة الدليل، عدم الردع كف في حجيتها. ولذلك يستشكل على كثير من الفقهاء حيث يناقشون في أدلة إمارية اليد، في أدلة القواعد الأخرى، لا نحتاج إلى هذا الإشكال والمناقشات، فإنها إن أدرجت في الأصول النظامية الاجتماعية أن الأصول النظامية لا نحتاج إلى تقرير من الشارع الأقدس، بل يكفي عدم الردع عنها في حجيتها وإصالة الصحة من هذه الأصول، من صغريات إصالة عدم السهو، عدم الغفل، عدم النسيان، ومن إصالة الصحة من مقتضى الطبع أن يأتي الإنسان بفعل صحيح، فاحتمال الفساد خلاف الطبيعي، وهذا أصل اجتماعي فلا إشكال ولا ريب في صحة هذا الأصل، سواء قلنا بأنه إمارة وقاعدة أم قلنا بأنه أصل إحرازي، وسيأتي بيان ذلك. ولا إشكال في تقدمها على الاستصحاب والأصول الحكمية أو الموضوعية الدالة على الفساد إن كان هناك إصالة الفساد، إذ أننا قلنا طبع كل إنسان أن يأتي بالفعل صحيحاً فلا يوجد إصالة الفساد، لكن الاستصحاب يجري في كل مورد نشك في أن هذا الفعل صحيح أو ليس بصحيح، إصالة الفساد يجري، استصحاب الفساد يجري، فحينئذ لا ريب ولا إشكال في تقدم إصالة الصحة حكومة أو غير حكومة على الاستصحاب وبقية الأصول الحكمية والموضوعية، فلا إشكال في هذا الأصل وحجية هذا الأصل. هذا كله ما يتعلق بالجهة الأولى. الجهة الثانية، هل أن هذا الأصل إمارة أو قاعدة أو أصل احترازي أو غير إحرازي أو غير إحرازي؟ وقع خلاف بين الفقهاء. تقدم أنه لا ريب ولا إشكال في تقديم إصالة الصحة على الأصول، كانت هذه الأصول حكمية أم كانت موضوعية؟ فلا ريب ولا إشكال في أن إصالة الصحة تتقدم على استصحاب الفساد، إصالة الفساد ونحو ذلك من الأصول، إذ في كل مورد يجري فيه استصحاب العدم، نشك في إتيان هذا الفعل صحيحاً، إصالة عدم إتيانه صحيحاً يجري. إصالة الصحة هي حاكمة أو بعبارة أدق متقدمة على هذه الأصول، كانت هذه الأصول أصولاً حكمية أم كانت هذه الأصول أصولاً موضوعية؟ هذا لا إشكال فيه عند الجميع، إلا أن الخلاف في أن هذا الأصل إمارة أو قاعدة أو أصل إحرازي لا ثمرة عملية بل لا علمية في هذا النزاع، إذ إننا قلنا بأن هذا الأصل يتقدم على الأصول الحكمية أو الموضوعية الدالة على الفساد. هذا والسلم، كل مورد إذا أجرينا فيه أصلا حكميا أو أجرينا أصلا موضوعيا يدل هذا الأصل على فساد ذلك، إصالة الصحة حاكمة على هذا الأصل، فلا ثمرة في أن نقول أن هذا الأصل قاعدة أو إمارة أو أصل إحرازي، هو متقدم هذا على تلك الأصول. إلا أن الثمرة تظهر في أننا لو قلنا بأنها إمارة فهي حجة في مثبتاتها، أي تلك الآثار الشرعية المترتبة على الأمر العقلي، المثبتات هي تلك الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية أو اللوازم العادية، هذه يسمى مثبتات. فلو قلنا بأن إصالة الصحة من القواعد والإمارات فإنها حجة في مثبتاتها، وأما إذا لم نقل بذلك فلا حجية في مثبتات الأصل، هذه هي التي ذكرناها مرارا. كذلك لو قلنا بأنها أصل فإن الإمارات تتقدم على هذا الأصل، إذا قلنا بأنها إمارة يصير هناك تعارض بين إمارتين فلا بد من التماس مرجح، وأما إذا قلنا بأن إصالة الصحة من الأصول فلا إشكال في تقدم الإمارات على الأصول كما تقدم بيان ذلك. هاتان ثمرتان مترتبتان على القول بأن إصالة الصحة من الأصول لا من الإمارات، إذا قلنا بأنها من الأصول فمثبتاتها ليست بحجة، وإن قلنا بأنها من الأصول أيضاً فالإمارات تتقدم عليها، هذا هو الذي ذكروه. لكن تقدم مراراً وكراراً أن مثبتات الإمارات كمثبتات الأصول لا دليل على حجية الإمارات في مثبتاتها، كما لا دليل على حجية الأصول في مثبتاتها، إلا إذا كان هناك قرينة تدل على حجية هذه الإمارة أو هذا الأصل في المثبتات، فلا نتبع إلا الدليل الذي يدل على أن هذه الإمارة حجة في مثبتاتها، على أن هذا الأصل حجة في مثبتاته، وإلا لنا قاعدة عامة كما قالوه في أن إمارات حجة في مثبتاتها مطلقة، ما عندنا دليل على هذه الكلية. وتقدم منا كرارا إذ دليل الأصل كدليل الإمارة، كما أن الإمارة تقولون بأنها حجة في مثبتاتها، دليل الأصل إمارة أيضا حجة في مثبتاته. لما يأتي الشارع الأقدس ويقول في الاستصحاب ابق ما كان على ما عليه ما تقدم سابقا من الدليل، هو دليل، هذا إمارة، فلما يكون دليل الإمارة حجة في المثبتات ودليل الأصل لا يكون حجة في المثبتات؟ فليست لنا قاعدة وضابطة كلية في أن الإمارات حجة في مثبتاتها والأصول ليست بحجة في مثبتاتها، بل الذي نتبعه هو الدليل. إن دل الدليل على حجية الإمارة على في مثبتاتها نقول، وإلا فلا حجية للإمارات في المثبتات، كذلك الأمر بالأصول. وأما الثمرة الثانية وقد ذكرنا بأنهم متسالمون على تقديم إصالة الصحة على الاستصحاب الموضوعي أو الاستصحاب الحكمي أو مطلق الأصول الحكمية والموضوعية في الصحة والفساد. لو احتملنا الفساد استصحاب عدم الصحة جار، لكن إصالة الصحة هي حاكمة على هذا الأصل، فالكل متفقون ومتطابق آراءهم على تقديم إصالة الصحة على الأصول. إلا أن الشيخ الأنصاري رحمه الله فرع على هذا الأمر، قبل بيان رأي الشيخ الأنصاري أن هذا استصحاب أصل، هل هو إحرازي أو غير إحرازي لابد من الرجوع إلى الدليل الذي يدل على حجية هذا الأصل، فإن كان الدليل هو الإجماع فلا ريب ولا إشكال في أن القدر المتيقن من معاقد إجماعاتهم أن يكون أصلا غير إحرازي. فحينئذ إذا كان دليل حجية إصالة الصحة الإجماع، فإن القدر المتيقن من معاقد إجماعاتهم عدم الإحرازية، فلا يكون يدل الإجماع على كون هذا الأصل أصلا إحرازيا. وأما إذا كان الدليل على ذلك سيرة العقلاء التي أمضاها الشارع الأقدس ولو بعدم الردع، فإن هذه السيرة التي تكشف عن الصحة واقعا في الفعل كما سيأتي بيانه، فإنه يكون إمار أصلا إحرازيا، بل يدل على إماريته. فإن هذه السيرة القائمة على حمل فعل الغير على الصحة الواقعية وعلى الصحيح الواقعي لهو إمارة على الصحة. إذا لم نقل بإماريته نقول بأنه أصل محرز للصحة الواقعية في الفعل، فالسيرة هذا تدل على هذا الأمر. إلا إذا قلنا بأن هذه السيرة التي أمضاها الشارع الأقدس ليس فيها جهة تتميم الكشف، لأنهم اختلفوا في أن هذه السيرة التي قامت على حجية إصالة الصحة، هل أن الشارع الأقدس أثبت حجية هذه السيرة من ناحية تتميم الكشف فتكون أصلا إحرازيا، أو لا تكون من ناحية تتميم الكشف مجرد إمضاء لهذه السيرة، أما أنه فيه تتميم الكشف فلا نستفيد من ذلك، فلا نستفيد منه إلا الأصل فقط، أما الإحرازية فلا يمكن استفادتها من ذلك. ولكن ذكرنا من أن هذه السيرة القائمة التي هي موجودة حتى في عصر المعصومين أمضاها الشارع بطرق متعددة ولم يردع عنها، لأن لدليل على أن هذه السيرة كاشفة عن الصحة الواقعية لذلك الفعل، فإما أن تكون إمارة وإما أن يكون أصلا إعرازيا. رتب الشيخ الأنصاري رحمه الله على أن هذا الأصل أصل غير إحرازي أو أصل إحرازي هذه المسألة. قال لو اشترى شخص شيئا بعين مال بمقايضة بعين مال لا يعلم بأن هذه العين هي مما لا يملك كالخمر والخنزير أم كان مما يملك، اشترى شيئا وجعل مقابل هذا الشيء ما لا نعلم، فأنه جعل مقابله عينا لا يملك كالخمر والخنزير أو عينا مما يملك، ثم مات هذا الشخص المشتري، أتى الوارث والبايع الذي باعه، يشك الوارث في أن مورثه هل جعل مقابل العين الذي انتقل إليه والآن صار من التركة هذه العين، هل جعل العين المقابل لذلك ما يملك أو جعل مقابلها ما لا يملك كالخمر والخنزير؟ ذكر الشيخ الأنصاري بأن إصالة الصحة تجري في أصل المعاملة، أي أن هذه المعاملة صحيحة، البيع والشراء صحيح بإصالة الصحة، أما انتقال المبيع وانتقال الثمن إلى البايع هذا لا يثبت بإصالة الصحة إلا بكونه أثراً عقلياً، إذ من المعلوم أن صحة المعاملة معناه أنه لا بد أن يكون المبيع والمشتري مما يملكان، فلا يكون خمراً أو خنزيراً، هذا أثر عقلي فلا بد أن يكون مما يملك، والأثر هذا العقلي يترتب عليه أثر شرعي وهو أن هذا الشيء الذي اشتراه يدخل في ملك هذا المشتري والذي أعطاه مقابله يدخل في ملك البايع، هذا أثر شرعي مترتب على أثر عقلي. قال الشيخ الأنصاري هناك تفكيك، فإنه لو قلنا بأن إصالة الصحة من الإمارات لقلنا بحجية بصحة هذه المعاملة وصحة المشترى أيضا، أي مما يكون مما يملك، وأما إذا قلنا بأن إصالة الصحة من الأصول غير المحرزة فإنها تدل على صحة المعاملة فقط، وهذا هو الأثر الشرعي المترتب على هذا الأصل، أما انتقال المبيع إلى ورثة المشتري وانتقال العين إلى البايع هذا لا يثبت بإصالة الصحة، فلا ينتقل شيء منه، فالمبيع انتقل إلى المشتري باعتبار أن البيع صحيح، وأما الثمن الذي نشك في أنه مما يملك أو لا يملك لا ينتقل إلى البايع، هذا هو الذي ذكره. ولذلك قال بأنه هنا في هذه الصورة البيع صحيح ولا إشكال فيه لإصالة الصحة، وهذا هو الأثر المترتب شرعا على هذا إصراء، أما المبيع وأما الثمن الذي دفعه هذا المتوفى هذا الثمن لا ينتقل إلى ملك البايع إلا إذا ثبت بكونه مما يملك بدليل، هذا هو الذي ذكره الشيخ الأنصاري. وهنا لا يجري الاحتياط، نقول بأنه يحتاط الورثة المشتري لا يجري، لأن أحد الطرفين هو مما لا يملك، كيف يجري الاحتياط حينئذ؟ فإما خمر أو خنزير وإما مما يملك، فطرف أحد أطراف العلم الإجمالي مما لا يملك حينئذ، فلذلك لا يجري الاحتياط. إلا أن المحقق الهمداني رحمه الله في حاشيته على الرسائل قال إن كان المشتري عين الذي ثمن الذي دفعه مسمى معينا مسمى، حينئذ في ضمن ماله لابد للورثة أن يحتاطوا، فإن المبيع قد انتقل إلى ملكهم، هذا واضح، فإن المبيع انتقل بإصالة الصحة إلى ملكهم، وأما الثمن فلا يعلم أن هذا الثمن هل فلا يحتاطون، لا أن يتصرفوا في المبيع الذي هو في ضمن تركتهم، لأنه في ضمن التركة مبيع ملك للغير، لم يدفع له الثمن حينئذ، فلا يجوز لهم التصرف، ولا أن يتصرفوا في الثمن المسمى أيضا. هذا الثمن المسمى لا احتمال أنه جعله مقابله مما لا يملك، البيع باطل. فحينئذ الاحتياط للورثة ألا يتصرفوا في المبيع ولا يتصرفوا في الثمن المسمى، والمبيع بما أنه في ضمن التركة فلا يتصرفوا في التركة جميعا إلا مع التراضي. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الهمداني في حاشيته للعلم الإجمالي، في أن في ضمن هذه التركة مبيع دخل في ملك من دون ثمن، فلا يجوز لهم التصرف إلا برضا مالك المبيع. والثمن أيضا باعتبار أنه مسمى حينئذ نشك في أنه مما لا يملك أو مما يملك أيضا لا يتصرفون، فالاحتياط لهم أن لا يتصرفوا في المبيع في الثمن المسمى ولا في مجموع التركة. هذا ما ذكره، إلا أن المحقق النايني استشكل على هذا الرأي بالكلية، أي رأي الشيخ الأنصاري وحاشية الهمداني عليه، فقال بأن إصالة الصحة تجري، وسيأتي بيان رأي المحقق النايني رحمه الله.